هذه الورقات من السجن على أكل مختلفة وذلك يجب أن يكون بأي مفردين فالأصل مبني على غيره والفرع مبني على غيره والذكر من حديث الأحكام الشرعية التي طريقها الإسلام أنواع الأخرى والأحكام السبعة
مختصر لكن كما تعلمون وراءه يعني كلام كبير. هو في هذا الكلام اللي ذكر تعريف أصول الفقه، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الأحكام. وتعريف أصول الفقه كما أخذتم أو أخذ يعني منكم من درس أصول، وأعتقد الكل يعني الجامعة هو أصول صغر. الأصل هو أشار إلى هذا الإشارة، الأصل يعني ما يبنى عليه علوه باللغة، ومنه قوله تعالى أصلها ثابت رفعها في السماء، وكذلك قوله تعالى ما أخذتم من دينكم ما قطعتم من دينكم وتركتموها قائمة على أصولها. وكذلك يعني هذا معنى لغوي في القرآن للأصل، يعني ورد في ثلاث آيات. الآية الأولى أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهذا ممكن ينفذ فيه في الأصل يعني المعنوي والأصل الحسي. وكذلك قوله تعالى في يعني ما قطعتم من دين المراد بها النخلة قائمة على أصولها، يعني على جذعها وعلى أسفلها. وفي آية أخرى أنه الأصل يطلق على وسط الشيء، ومن قوله تعالى أعوذ بالله في شجرة الأخلد في أصل الجحيم، المراد هنا القعر في وسط. إذن الأصل في اللغة يطلق على سفل الشيء وتحته وقاعدته، هذا الأصل في اللغة. وإن كان الأصوليون توسعوا في معنى الأصل واستعملوه استعمالات غير لغوية من باب التجوز، لا نقول غير لغوية لكنها ليست موجودة في معاجم اللغة. إذن الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره أو أسفل الشيء، وأطلقه الأصوليون على ما يتفرع عنه غيره وعلى ما يفتقر إلى غيره، هذا من حيث الأصل في اللغة. أما من حيث الأصل في الاصطلاح فإن الأصوليين يطلقونه على الأربع إطلاقات. الإطلاق الأول يقول الأصل في كذا، يعني دليله كما يقال الأصل في وجوب الزكاة أو الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة، يعني دليل ذلك. وكذلك من إطلاق الأصوليين الأصل يطلقونه على القاعدة العامة، القاعدة العامة أو القاعدة المستمرة، وقد يعبر عنها بالقياس. ولذلك بعض العلماء يقول خبر الآحاد إذا خالف القياس، ويقصدون بذلك القاعدة العامة، من المستهنية من القاعدة العامة، من القاعدة المستهنية مثل العرايا مثلا، فإنها استهنية في ماذا؟ من بيع المزابنة، بيع الطعام بالطعام، يقول هذا خالف القياس، خالف الأصل. إذا الأصل هنا أن بيع الطعام بالطعام لا يجوز إلا يعني يد بيد ومماثلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخص في ماذا؟ بالعرايا، فعندئذ تقول العرايا خالفا للأصل. إذا يقال الأصل ما هو؟ أن الطعام بالطعام، وكذلك الأصل في الميتة أن تكون حراما، ولكن المضطر أخرج من القاعدة العامة ويقال يعني إباحة الميتة للمضطر هذا خلاف الأصل. فأنتم هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث يطلق الأصل على الراجح، قال أصلك على الراجح، ويمثلون له بأن الكلام إذا دار بين حقيقته ومجازه فإن الأصل فيه ماذا؟ يحمل على الحقيقة، الأصل الحقيقة والمجاز ضرب عن الحقيقة. وقد يمثلون بهذا بالأصل في البراءة الأصلية، وهكذا. هذه ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الرابع ما يطلقون الأصوليون كذلك على الأصل في الصورة القياسية، يعني عندنا صورة قياسية تتكون من أصل وفرع وحكم. الأصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس. ويسمون مثلا النبل النبيل مع الخمر، فإن الخمر يسمى أصلا لأنه منصوص عليه، والنبيل انفرض له أنه غير منصوص عليه يكون فرعا. إذن إطلاق الأصل المعنى الرابع هو إطلاق الأصل على يعني المقيس عليه في الصورة القياسية. بعد هذه الإطلاقات الأربعة، نعم، هذا بالنسبة ل يعني المفرد الأول أو اللفظ الأول من مفردي أصول الفقه من حيث يعني اللغة ومن حيث الاصطلاح. نأتي إلى الفقه. والفقه في اللغة كذلك هو الفهم والعلم والفطنة. لا يخرج عن هذه الكلمات المعاني الثلاثة. يأتي الفقه في اللغة بمعنى الفهم وبمعنى الفطنة بالشيء وبمعنى العلم بالشيء. إذا تجد الأصول دين يقولون يعني الفقه هو الفهم أو الفقه هو العلم، وخذ منها بمعنى. وإن كان بعض العلماء يقول الفقه لا يطلق إلا على ما دق معناه، ما كل شيء كما ذكره الشرازي وغيره، يقولون الفقه هو لا يطلق على كل شيء يعلم أو يفهم يسمى فقه. لا يقال أن فقه أن السماء فقراء وأن الأرض فقراء، هكذا يقولون. ولكن الاستعمال الموجود في القرآن وفي اللغة لا يفرق بين يعني العلم بالأشياء الدقيقة والعلم بالأشياء الواضحة، كله يسمى فقه وكله يسمى علم. لكن كونه يطلق على علم خاص هذا من باب الاصطلاح. أما من حيث اللغة فالصحيح أنه لا فرق في معنى الفقه والعلم بين كون شيء واضح أو غير واضح. ولذا استعمالاته في القرآن كثيرة، سواء أتت على صيغة الفعل أو صيغة يعني فعل المضارع أو إلى قوله تعالى وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وكذلك قوله تعالى ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. قالوا هذا ممكن يكون استعمال لغوي والاستعمال يدخل فيه كذلك استعمال الفقهي. هي الفقه الصحيح من حيث اللغة أنه يطلق على العلم والفهم والفكرة. ولذا قد يعني يوصف فيه ما لا يعقل أصلا، يقول هذا يعني البحر يعني فقيه في الاضطراب يعني كما يقولون، مع أنه يعني لا يعقل، ولكن العلم بالشيء أو معرفته تسمى فقه. فذكر القرافي رحمه الله في شرح التوقيح أن الفقه أصله يقال العلم ويقال الشعر. ولذا يقول قال إن تسألوني فإني النساء فإني فقيه بأدواء النساء طبيب. يعني قال أن الفقه أصله يطلق على كل علم، ولكنه خصص أخرى يعني العلم بالأحكام الشرعية لشرفها لشرف الأحكام الشرعية. هذا يعني من حيث الفقه من حيث المعنى اللغوي. وأما الفقه من حيث الاصطلاح فإنه يطلق أو يعرف بعدة اعتبارات. أن يطلق الفقه، وهذا ليس خاصا في الفقه وإنما هو في جميع العلوم الاصطلاحية، إنها يوضع فيها إلى ثلاث حيثيات. يوضع في العلم إلى كونه معروف عند الشخص ومتصل به، وإلى كونه علم مجرد سواء علم أم لم يعلم. ويطلق على صلوح الإنسان بالتعلم، ولذا يسمونه إذا كان حافظا بعلم يسمى عالم بالفعل، وإذا كان صالحا بالعلم ولم يكن عالما عنده الملكة يسمى ماذا؟ يسمى عالما أو يوصف بأنه عالم بقوة. إذا كان محصل بالعلوم يسمى عالم بالفعل، وإذا كان صالح لها وعنده ملكة يسمى عالم بالقوة، يعني معناه أنه صالح لذلك. ويطلق العلم ويراد به المسائل الموجودة. إذن هذه ثلاث حيثيات، وعليها فإن لا نقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، العلم أو نقول الفقه هو يعني الأحكام الشرعية. ما نقول له العلم والعلم إما أن يكون علم بالقوة أو علم بماذا؟ بالفعل. إذن عندنا يعني لتعريف الفقه كغيره من العلم وكذلك النحو يطلق على المسائل المدونة يقال لها فقه ويقال لها مثلا النحو، ويطلق على اتصاف الإنسان به معرفة الإنسان بالفقه تسمى هذا. إذن إذا نظرنا إلى المعنى الاسمي أو المعنى الوصفي كما يعبرون، المعنى الاسمي نقول الفقه هو العلم، هو العلم بالأحكام الشرعية أو هو الأحكام الشرعية. المعنى الاسمي الفقه هو الأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة المستنبطة من الأدلة التفصيلية. وإذا نظرنا إلى المعنى الوصفي نقول العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المختصر اللي هو ماذا؟ اللي هو العلم المختصر من الأدلة التفصيلية. واضح هذا يا إخوة؟ إذا عندنا العلم أسماء العلوم لها ثلاث اعتبارات. اعتبار أنها مسائل موجودة ومدونة سواء عرفها شخص أم لم يعرفها يسمى فقه. والعلم الذي اتصف به الإنسان وصار عالما بهذا يسمى كذلك علم. وصلوحه إذا كان عنده ملكة ولكنه يغيب عنه بعض هذه الأشياء، يعني جعيب من أربعة مثلا كثيرا ما تكون إلى بعضهم بعض المسائل فيقول لا أدري، وهذا لا يقدح في علمه لأنه لو أراد أن يعلم معنى هذه المسألة ما استطاع لأنه عنده الملكة ويعرف المدارك. إذن ولذا صاحب المرق يقول العلم بالصلاح، والعلم بالصلاح يعني معناه أن الإنسان يكون عالم إذا كان صالحا بمعنى أن عنده الأدوات لكنه لا يحيط بكل شيء، لأن هذا لا يمكن، لا يمكن لأي عالم أن يكون محيطا بالسنة أو محيطا بالفقه، ولكن هو يعرف المدارك ويعرف معظم الأشياء. فإن أشكل عليه شيء رجع إلى الكتب والموال حتى يستخلص منها المسألة المسؤولة عنها. إذن عندنا هذا معنى الفقه، معنى الأصل، يعني طبعا هو أصول الفقه، ولكن بما أنه ليس هناك في اللغة جمع أبدا، والمعارف اللغوية تفسر الفرق، وإذا فهم الفرق أو وضح معنى الفرق فيقال هذا جمع بكذا وكذا معناه كذا. فأنتم إذا الأصول يكفي في تعريفها تعريف الأصل، إذا الأصول جمع أصل والأصل معناه كذا، فذلك الفقه هذا معنى الأصل والفقه من حيث اللغة والاصطلاح. أما بعد أن صار يعني كلمة تحسب وكلمة فقه مثل الحروف من مهر زيد وبكر وتروسي فيها التركيب فصارت لها معنى آخر، وهو تقول كذلك مثل ما سمعته بالفقه أن الأصول إما أن يعني يعرى بكونه مسائل مدونة بصرف النظر عن يعني أن الإنسان علمها أم لم يعلمها أو ننظر فيها إلى اتصاف الإنسان بها. فنقول الأصول هو الأدلة، إذا قلنا بالمعنى الاسمي نقول أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذه ثلاث جمل. لا قلنا من الأصل يعني الاستصحاب يدخل في الرائح، ما يقول البراءة الأصلية، يقول الأصل أن الظلم خالية ما عليه شيء. لو جاء اثنان متنازعان أحدهما يدعي على الآخر نقول الأصل براءة الظلم، ولذا أيهم يكلفه بالبينة وأيهم يعني بينة على من؟ لماذا؟ لأن المدعي عليه أصله بريء، ومع أصله بريء ولد وليس عليه دين. طبعا من يقول الذمة مشغولة نقول له الأصل براءة الذمة. إذن هم يقولون هذا يرجع إلى الراجح، بعضهم يمثل فيه للراجح إطلاق الأصل على الراجح أن يمثل بالبراءة الأصلية. وقد يكون الأصل أن الذمة مشغولة، مو شرط يكون الأصل يعني العدم. إذا جاء شخص وهو معترف لشخص بأن عليه دين له لكن يدعي يقول أنا سددته، إذا نقول له لا بد أن تجد أن سببته يكون الأصل هنا أن الذمة مشهولة. لماذا؟ لأنه هو قرر. فهمت يا أخي؟ إذا البراءة الأصلية بعضهم يجعل هذا لفت الجهاء بالراجح، إطلاق الأصل على الراجح. فهمت يا أخي؟ نعم. إذا نحن أهم عندنا شيء في هذه الدروس أو في هذا الدرس، مو في الدرس يعني في الفصل، الدرس في الفصل له يعني نظام معين. نحن هنا يعني في المسجد وهذا الدرس خاصة أهم شيء عندنا هو الفائدة والبحث، مو نريد أن يعني ننهي مقرر في ساعات معينة، لا، نحن نريد أنكم ما بيكم هنا إلا لأجل الفائدة، والحمد لله معلمكم ممكن هو يدرس هذه الواقع. ولذا ما ينبغي لنا أن يكون هدفنا أن ننهي ورقات، لا، هدفنا أن نفهم، وإذا كان هناك إشكال يعني تسألون عنه ونتناقش إن شاء الله. فإذا لم يكن هناك إشكال يعني نستمر، والأصل هو أنكم إذا سكتتم أن ما في إشكال، هذا هو. فإذا كان هناك إشكال نبدأ الواحد يسأل. نعم. إذا ننتقل عن تعريف الأصل، من تعريف الأصل والفقه إلى تعريف أصول الفقه بعد أن صار ظنًا قلنا بأنه بالاعتبار الرئيسي أنه الأدلة الإجمالية والقواعد العامة. ليش نقول الأدلة الإجمالية والقواعد العامة؟ لأنه هناك دليل إجمالي ولا يكون قاعدة، وقد يكون هناك قاعدة عامة ولا تسمى دليلًا إجماليًا. لذا تجد بعض الأصوليين يقول هو القواعد العامة أو معرفة هذه القواعد وكيفية الاستفادة منها. لا، الحقيقة أن الأصول إما أن يكون دليل إجمالي وإما أن يكون قاعدة عامة. دليل إجمالي هذا لأنه ما أتاكم الرسول فقولوا وما أتاكم على ذلك، هذا دليل إجمالي. القاعدة العامة مثل الأمر يقتضي الوجوب أو النهي يقتضي التحريم وما إلى ذلك. فهمتم هذا؟ الفرق بين الدليل الإجمالي والقاعدة العامة أن الدليل الإجمالي هو من الكتاب والسنة أو إجماع مثلا أو قياس إجمالي، أو مثلا يعني اجمعت المسلمون على انه يعني الزكاه لنا ناسخه يعني غيرها من الاموال من الحقوق في الاموال مثلا. اذا الدليل الاجمالي لابد ان يكون كتابا وسنه او احد ادله، والقاعده العامه تكون مستنبطه ومستقراه من عده ادله. انتم الفرق بين الدليل الاجمالي والقاعده العامه؟ اذا الوصول الفقه في الحقيقه هو الدليل الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وحال المستفيد. واضح؟ هذا بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الاسمي. أما بالمعنى الوصفي فنقول أصول الفقه هو معرفة الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية ومعرفة كيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد. واضح هذا؟ وطبعا إذا كان المعرفة إما أن تكون بالقوة وإما أن تكون كذلك بالفعل، إذ ما يكون شخص يعرف جميع القواعد ومحصلها وحافظها ويعرفها، أو شخص يعرف معظمها وعنده ملكة بحيث أنه لو سئل أو عرض أو شيء يعرف من أين يستخرج. واضح هذا التعريف؟ عندنا ثلاث كلمات في التعريف، عندنا معرفة الأدلة الإجمالية والقواعد العامة، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أما معرفة الأدلة الإجمالية أو القواعد العامة مثل أن نعرف أن الكتاب والسنة يعني كل منهما دليل، وكذلك الإجماع، وكذلك القياس بصرف النظر عن أفراد يعني الدليل الإجمالي. يعني كل الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، هذا دليل إجمالي. لماذا دليل تفسيري؟ لماذا؟ لأنه متعلق بجزئية وهي الصلاة. لكن نقول القرآن يدل على الأحكام وهو دليل توجيه الأحكام إجمالا، وكذلك يعني السنة هي دليل إجمالا، بمعنى أن ما ثبت في السنة هو توجيه به الأحكام. السنة ما لا توجيه به الأحكام، القرآن ما لا توجيه به الأحكام، كذلك يعني كل يعني الله عز وجل لما قال أقيم الصلاة ممكن أن نعتبره دليل إجمال وممكن أن نعتبره ماذا؟ دليل تفصيلي. كيف ذلك؟ إذا اعتبرنا أن أقيم الصلاة أمر وأن الأمر يقتضي الوجوب هذا دليل إجمالي أو قاعدة عامة، وإذا اعتبرنا أن أقيم الصلاة جزئية متعلقة بوجوب وإقامة الصلاة يكون دليل تفصيلي. ولذا بعضهم يقول ليس هناك فرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي إلا في الاعتبار، لأن كل أمر قد تستخرج منه قاعدة أو دليل إجمالي، وإذا نظرت إلى أفراد الأوامر فهي أدلة تفصيلية. واضح هذا يا إخوة؟ الأدلة الإجمالية أو معرفتها، الأدلة الإجمالية هي الكتاب والسنة والإجماع، والقياس هي الأدلة المتفق عليها في الإجمال، وهناك الأدلة الأخرى المختلف فيها عند من يرى أنها أدلة ويعتد بها فهي أدلة إجمالية كذلك. تثبت بها الأحكام وتحوم بها الحجة. الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها يعني مثلا هذه الأدلة الإجمالية لها عوارض، كما هو موضوع أصول الفقه. موضوع أصول الفقه هو الأدلة والأحكام أو الأحكام والأدلة، من حيث ماذا؟ من حيث هبوط الأدلة بالأحكام، من حيث هبوط الأحكام بالأدلة، أو هبوط أو إثبات الأدلة للأحكام، من حيث هبوط الأحكام بالأدلة أو إثبات الأدلة للأحكام. واضح عندكم هذا الموضوع ولا ما واضح؟ يعني موضوع أصول الفقه هو إما أن نقول إن موضوع أصول الفقه هو الأدلة أو الأحكام، والصحيح أنه الأدلة والأحكام. لماذا؟ للتلازم بين الدليل والحكم. لأن من قال إن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، قال الأدلة من حيث إنها تثبت بها الأحكام أو إنها تثبت الأحكام. إذا ما نظر إلى الأدلة مجردة، فما قال موضوع أصول الفقه هو الأحكام وما هو الثمرة، قال الأحكام من حيث ثبوتها بماذا؟ بالأدلة. إذا هناك تلازم بين الدليل والحكم، ومن نظر إلى هذا التلازم عبر بأن موضوع أصول الفقه هو الأدلة والأحكام. ويعني ما فيه إشكال، ما فيه ثمرة. إذن إذا علمنا أن موضوع أصول الفقه هو هذه الأدلة والأحكام، فهذا الموضوع ولن يبحث فيه في الموضوع ما هو، هو عوارض هذه الأدلة، عوارض الأدلة. إذا الدليل الإجمالي له عوارض. الدليل الإجمالي إما أن يكون كتاب وإما أن يكون سنة، وإذا كان كتاب وسنة إما أن يكون عاما أو خاصا، وإذا كان عاما أو خاصا إما أن تكون دلالته ظاهرة أو دلالته نصية، وإما أن يكون دلالته في محل نطقه أو في محل مفهومه. فهمتم يا إخوة؟ هذه كلها عوارض هي التي يدرسها الأصوليون ويتكلمون في كتبهم عنها، لأنها هي عوارض. ما لا، هي عوارض ذاتية لهذا الفن. إذن موضوع أصول الفقه هو ما يبحث فيه، يعني إذا قلنا الأصول هو الأدلة، ما يبحث فيه عوارض هذه الأدلة، إما أن يكون عام، إما أن يكون خاص، إما أن يكون حديث أحاد، إما أن يكون متوافق، وهذا الحديث إما أن يكون يعني عام أو مطلق أو مقيد أو خاص. فكيفية الاستفادة من هذه الأدلة والقواعد العامة هو تطبيق الدليل الإجمالي على أفراده، وتطبيق القاعدة العامة. يعني الأمر يقتضي الوجوب. كيف نستفيد من هذه القاعدة أو هذا الدليل الإجمالي؟ هل كل أمر يقتضي الوجوب؟ إذا نزلنا هذا الأمر على الأفراد يختلف الوضع، فإن القاعدة يعني دائما تكون نظرية، وكل قاعدة لا بد أن يكون لها يعني استثناءات إلا القواعد العقلية. يقول ما في استثناءات، يعني ما يمكن يكون الواحد في بعض الأحيان نصف الاثنين وفي بعض الأحيان مو نصف الاثنين، هذا لا يمكن. ما في استثناءات في القواعد العقلية، لكن القواعد الشرعية والقواعد النظرية كلها القواعد الاصطلاحية لا بد أن يكون هناك استثناءات. هي القصد أن نقول أن موضوع أصول الفقه إذا كان موضوع الشيء هو ما يبحث فيه عن عوارض ذلك الشيء، فإن العوارض في أصول الفقه هي كون هذا الدليل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وإذا كان كذلك إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا أو مطلقا أو مقيدا، وإما أن تكون دلالته نصية أو ظاهرة، والدلالة إما أن تكون في محل النطق أو ليست في محل النطق. هذه هي كيفية الاستفادة. وعندئذ يعني كيفية الاستفادة هي ما يتعلق بالتعارض والترجيح وما إلى ذلك، حتى يقدم يعني النص على الظاهر والظاهر على المجمل وما إلى ذلك. نعم. إذن كيفية معرفة الأدلة الإجمالية أو الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها، حال المستفيد، المستفيد هو المجتهد، وحاله إما أن يكون يعني مطلقا أو مقيدا، وكذلك بعضهم يدخل المقلد في المستفيد، لأنه ولكن المراد من المستفيد الذي يستفيده من الأدلة، وليس المراد أنه يفتيه إلا عند من يقول بأن كلام المجتهد هو دليل إجمالي بالنسبة للمقلد، وعنده يكون المقلد داخل في حال المجتهد. بعد هذا يعني أنتم أخذتموه في سنوات الماضية وأنا لا أريد أن أثير عليكم في هذا. طيب بعد هذا نعم
طيب
معرفة الأدلة الإجمالية أو الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وعرفتم معنى يعني هذا معنى أصول الفقه، معنى أصول الفقه من حيث اللغة والاصطلاح. وموضوع أصول الفقه كما ذكرت لكم هناك من قال إن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، ومن من قال إنه الأحكام، ومن من قال هو الأدلة والأحكام، والمعاني والأخبار الثلاثة كلها تؤدي إلى معنى واحد. ومن قال إنه الأدلة ما قال الأدلة مجرد عن الأحكام، ومن قال إنه الأحكام ما أراد الأحكام مجرد عن الأدلة، ومن قال إن موضوع الأصول الموضوع الأصول الفقه هو الأدلة والأحكام نظر إلى تلازم الحكم والدليل، فقال إن موضوعه الحكم والدليل. واضح هذا؟
نعم الحمد.
فقول الحال المستفيد هو الحال المستفيد. طيب. المستفيد هو المستفيد والمغلب.
يعني فائدة التعريف.
نعم؟
فائدة
يعني هو بعضهم يقول المستفيد والاجتهاد داخل في أصول الفقه، وبعضهم يقول خارج عنه. وكذلك كيفية الاستفادة اللي هي التعارض والترجيح وكيف تقدم هذا الدليل على الدليل. وعرفت في أصول الفقه والأدلة الإجمالية أنها تنقسم إلى عام وخاص. وهل يقدم العام على الخاص، وكذلك انواع الدلالات. هذا عند تعرف كيفيه الاستفاده الى عرض عوارض الادله. ثم اردت ان تطبق القاعده العامه او الدليل الاجمالي على جزئياته، عندئذ يكون كيفيه الاستفاده منه. وحال المستفيد لا بد ان يكون المستفيد مجتهد، يعني من شروط الاجتهاد لا بد ان يكون يعني عالما يعني ايات الاحكام، وبعضهم يشترط حفظ القران كله، وبعضهم يشترط حفظ آيات الأحكام، وبعضهم يقول لك لا يشترط حفظ آيات الأحكام ولا حفظ القرآن كله، وإنما يشترط أن يكون عالما بمواقعها وموانها ويستطيع أن يستخرج الحكم منها إذا أراد، وكذلك يكون مهما بما يتعلق بذلك من اللغة، واللغة المراد بها ما يتعلق بالنحو وما يتعلق بالتصريف وما يتعلق بالبلاغة وما إلى ذلك، هذا مرادهم باللغة كلها. وكذلك ما يتعلق بالحديث ورجاله والمصطلح. وكثير من العلماء يقول اذا اراد الانسان ان يكون مجتهدا في فن لا بد ان يكون عالما برجاله الذين لقبوه والفوا فيه، لا بد من ذلك. نعم. اذن هذه شروط المجتهد يعني بعضهم يدخلها في الاصول، وبعضهم يقول هي خارجه عنها ومختلف فيها، بعضهم يقول هي تابعه له ولها علاقه به. أن يقول يعني الأصول هو الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، أما حال المستفيد فهذا خارج عن الأصول وليس داخل فيها. نعم. لا أحد عنده سؤال وننتقل للجملة التي بعدها. ما هو الكتاب الخارج؟
أنواع الحكم والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
نعم. المؤلف رحمه الله ذكر هنا يعني كلامه فعلا يعني جد كلامه قوي، لأن هذا الكلام اللي يتكلم عن الحكم هاي أقسام الحكم يعني كلها: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم في اللغة هو المنع، أن يطير القاضي حاكم لأنه يمنعه من الشحناء، و يعني الاصطلاح العام هو إثبات أمره بأمره أو نفيه عنه. وإذا كان الإثبات عن طريق ينسب إليه الحكم، إذا كان الإثبات عن طريق العقل يقال حكم عقلي، إذا كان الإثبات نسبة لأمر لأمر يذهب زي القائم أو ليس بقائم، هذا إثبات أمر لأمر أو نفي وعدم. إذا كان هذا الإثبات عن طريق العقل ينسب الحكم للعقل، وإذا كان معرفة النسبة عن طريق الشرع يسمى حكم شرعي، وإذا كان عن طريق العادة يسمى حكم عقلي. إذن هذا معنى الحكم. أما الحكم هو الاصطلاح الشرعي، الحكم الشرعي هو يعني خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، وبعضهم يقول فعل العباد، خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التقدير او الوضع، وهذا احسن تعريف والتعريف في الحاجه. والمؤلف رحمه الله ذكر الحكم من حيث هو، ثم بدا يفصل الاحكام. ماذا قال؟
انواع الحكم والاحكام سبعه: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله،
هو يعني ذكر الاحكام كلها، وكله يجعل الصحيح والباطل يعني أقسام بالحكم هي يعني أوصاف للحكم بالحقيقة. أوصاف لأن الحكم إما أن يكون تكليفي وإما أن يكون وضعي وإما أن يكون رخصة وإما أن يكون عزيمة. ثم بعد ذلك العبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون باطلة. وهذا أحسن من يعني من يجعل هذه هذا تقسيم آخر. نعم نعم لا نحن قلنا الخطاب يعني صار الله المتعدد الحكم هو يعني الخطاب المتعدد من حيث التعلق التعلق هو الحكم وهي لتعريف النسب رفع الحكم الخطاب لا رفع انتهي. لكن بما ان الحكم هو الخطاب المتعلق او من حيث تعلقه فقد نقول كلام الله عز وجل او كلام الشارع لا تعلق بما يصح فعله المكلف فهذا هو من حيث ما مكلف فهذا هو الحكم. فهمت يا اخي؟ يعني اذا المراد الخطاب من حيث التعلق لان الخطاب نفسه هو دليل الحكم. فهمت يا اخي؟ لا اذا يعني هذا الحكم هو المؤلف ما عرف الحكم اصلا وانما ذكر الحكم وذكر انواعه ذكر الله الحكم التكليفي وعرف الواجب بماذا؟
الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
هذا تعريف الواجب من حيث اظهره ان هناك من يعرف من حيث ذات الواجب ومن حيث اثر الواجب. واحسن من هذا التعريف ان يقال بان الواجب هو ما امر الشارع به امرا جازما ما امر الشارع به امرا جازما مثل اقيم الصلاه وبالوالدين الاحسان. هذا احسن شيء في التعريف وهذا تعريف من حيث الاثر وكثير من الاصوليون لا يرضاه. لماذا؟ لان الاثر العقاب والثواب هذا متعلق بالاخره. لكن الواجب ما امر الشارع به امرا جازما او ما ينمو تاركه شاء قصدا مطلقا يكون التعريف يعني لا غبار عليه. نعم.
والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
ممكن تقول المندوب ذلك ما امر الشارع به امرا ولا جازما ما امر الشارع به امرا ولا جازما. وكل هذه التعريفات يعني تميز الواجب عن غيره وتميز المندوب عن غيره. هذه المراد من التعريفات والتعريفات بالحدود تصعب اصلا في يعني المصطلحات الشرعيه. نعم.
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
يعني هو هذا من حيث هو يعني كل هذه التعريفات لا بد ان يكون فيها بذاتها حيث بصرف النظر على ان الواجب مثلا يجوز تركه بالتعذر او شيء لا بذات الواجب. فهمتم؟ وكذلك المندوب قد يكون فاعل المندوب يعني لا يفاد لكن لا بذات فعل المندوب لان المندوب مثلا اشتمل على محرم او ما الى ذلك. فهمتم؟ ولذا يقول بذاته في التعريفات ضروريه ضروريه لكن ذكرها فهي مذكوره لا بد ان تكون يعني محفوظه لكل التعريفات. لا يعرف شيء الا بذاته بصرف النظر عن العوارض التي تعرف له تجعله الحرام مباحا او المباح حراما بعارض له لذاته. فهمتم هذا؟ اذا المنذور يعني سواء اذا قلنا ما امر الشارع به أمر جازما هذا أمر غير جازم فهذا التعريف لا غبار عليه. إذا قلنا بأنه يعني لا يباح فاعله ولا يلم تاركه لابد أن نقول لذاته. واضح هذا؟ نعم. وطبعا هذه المعاني كذلك لها معاني لغوية الواجب في الشرع يقال له الصابر ويقال منه قوله تعالى فإذا وجدت ذنوبها و يعني كل الواجب من حيث اللغة يقال له الساقط ومعنى الاصطلاح انه هو ما لا يجوز تركه او ما امر الشارع به امرا جازما لان الحكم كان الواجب كانه يسقط على الانسان على المكلف فلا يستطيع يعني الفرار منه ولا هذا يعني المعنى اللغوي او العلاقه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وكذلك المندوب اصله المدعو او المدعو المهم ثم يعني الاصطلاح أطلق على ما ليس بواجب وقد يقال له السنة وقد يقال له المندوب وقد يقال له الرغيبة وما إلى ذلك. هناك عدة اصطلاحات عند الفقهاء لكن الأصوليين لا يفرقون بين المندوب وبين السنة التي هي عند الفقهاء. التفسير كانت هناك درجات عند الفقهاء والمسميات للواجب يقال له الواجب ويقال له الحكم واللازم ويقال له الفرض، وكذلك المندوب يقال له المأمور به ويقال له المندوب إليه ويقال له المستحب ويقال له السنة وما إلى ذلك، كل هذه المسميات. نعم.
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
المباح في الدواء هو المعلن أو المأذون فيه وليس دونه حاجز، فالاصطلاح هو ما لم يأمر الشارع به ولم ينهى عنه بذاته بذات المباح، لأنه قد يكون المباح يعني منه عنه يقضى عليه محمود، وقد يكون المباح وهذه إذا كان بلد من الواجب بابه الواجب، لكن ليس لذات المباح وإنما للعارف الآخر. نعم.
والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.
يعني المحظور هو الممنوع ويسمى الحرام ويسمى المحرم، والفرق بين المحرم والحرام، المحرم اسم مفعول والحرام صفة مشبهة، وكله يعبر به، قد يعبر بالمصدر قال له تحريم أو وجوب واجب مندوب لبد، كله بمعنى، وإن اختلفت يعني اختلف من اسم مفعول إلى مصدر أو اسم مصدر ولا إلى ذلك أو اسم فاعل، فما في يعني مشكلة. نعم.
والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
نعم. المكروه أصلا يعني مستقبل الكريهة، وهو يقولون الحرب أو شدتها، فيطلق على ما تكره النفس، وما عز وجل يقول كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، يعني عبر عن يعني الحرام قد يطلق على المكروه وقد يطلق على يعني ما نهي عنه لهم غير جازم. نعم.
والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به.
الصحيح يعني هو الآن يعرف الصحيح والمكروه، وفي شيء اسمه الكراهة وفي شيء اسمه الصحيح وفي شيء اسمه الصحيح. إذا الصحيح هو ما اتصف بالصحة وهو خالي من ما يقابل الصحة، وهو أصل الصحة يقابلها المرض بحال اللغة بالإجسام. وفي العبادات الصحة هي يعني ما ترتب أثره عليه يسمى صحيح، أو نقول هي موافقة للفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منه، موافقة الفعل ذي الوجهين، هم يحترزون بالفعل الذي لا يحترز إلا وجها واحدا، فبلا لا يصير صحة ولا فساد، إما أن يكون صحيح وإما أن يكون معدوم، وهي معرفة الله عز وجل، لا يقال هذه معرفة فاسدة وهذه معرفة صحيحة. إذن الصحة هي موافقة الفعل للوجهين الوجه الشرعي منهما، مثلا الصلاة إما أن تكون موافقة للوجه الشرعي أو مخالفة للوجه الشرعي، إذن هي ذات وجهين، هي موافقة الأمر وهو الوجه الشرعي، الله عز وجل يقول أقيم الصلاة، وهذه الصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقام، هي أقيمت على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو موافقة الوجه الشرعي. أما إذا فعل الصلاة وهي يعني مختلف منها شرط أو مختلف منها ركن، فإنها لم توافق الوجه الشرعي وتكون غير صحيحة. إذن الصحة هي مقابلة للفساد والبطلان، وهي موافقة الفعل للوجهين الوجه الشرعي منهما. نعم. وبعضهم يقول الصحة هي موافقة الفعل للوجهين مع سقوط القضاء، وبعضهم يقول موافقة الفعل للوجهين، وهذا اصطلاح عند الأصوليين لا يسمى الفقهاء ولا يسمى المتكلمين. واضح هذا يا إخوة؟ تروا الموضوع مختصر وفي وانا اشرح لكم على انكم عندكم ادمان بالموضوع، اذا كان واحد يشكل عليه جزئيه يسال على جزاكم الله خير. نعم. اذا الصحه لها احدى التعريفات في يعني العبادات وفي العقود، في العبادات موافقه الفعل للوجهين وجه الشرعيه، فبعضهم يقول موافقه الفعل الامر مع سقوط القضاء، وفي العقود ترتب الاثر على العقد، اذا ترتب الاثر شرعا على العقد فهذه هي الصحه، مثل البيع ما هو ترتب الاثر عليه التصرف في المبيع، وكذلك في العقود يعني حل الاستمتاع بالزوجه، وهذا معناه ان العقد صحيح، هذه هو الصحه في العقود. والصحه في العبادات هو موافقه الفعل للوجهين وجه الشرعيه مع سقوط القضاء عند من يشترط ذلك، والذين لا يشترطون سقوط القضاء يقولون القضاء بأمر جديد وهذا الأمر الأول سقطت عودته بفعله حتى ولو كان يعني غير موافق لوجه الشرع. واضح هذا يا إخوة؟
نعم.
أدري عنكم اللي ما هو واضح شيء يقول ما هو واضح.
نعم.
طيب هذا بالنسبة للصحة. يعني المؤلف هنا ما ذكر الأسباب ولا ذكر الشروط، يمكن يذكرها بعدين هنا. نعم، إذا نمشي علشان نمشي حسب ما هو موجود في الكتاب.
والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
نعم، الباطل هو مقابل للصحة، معنى إذا قلنا الصحة هي موافقة الفعلين فعل الوجهين ووجه الشرعي، المعنى هي مخالفة الفعل الوجهين ووجه الشرعي. يعني هذا باطل ويسمى فاسد. فهناك من يفرق بين الباطل والفاسد من الأحناف. ويعني حتى الأحناف لا يفرقون في العبادات بين الفاسد والباطل، وإنما يفرقون في المعاملات. أن يقول في العقوق قد يكون الفاسد عندهم ما اختل شرطه والباطل ما اختل ركنه. فعند الجمهور أنه لا فرق بين الفساد في البطلان، وهو يعني ما لا يترتب الأذى عليه في العقوق ودل يوافق الوجه الشرعي في العبادات. واضح هذا؟
نعم.
نعم؟ مثال ايش؟ مثال الفاسد ولا الباطل؟ مثال الباطل مثل يعني انسان صلى بدون وضوء، هذا باطل ولا صحيح؟ نعم؟ من غير شك. كيف؟
ان الوضوء شرط الصلاه.
نعم، يعني الصلاه الموافقه للوجه الشرعي هي صلاه الوضوء. وكذلك لو صلى في ثوب المجلس او صلى في بيت القبله وهو يعلم ذلك بطلت صلاته، اذا الصلاه باطله وفاسده. نعم. وبعضهم يفرق بين الاسلام والفساد، يقولون في الحج من الحج الفاسد يعني يجب الاستمرار في الحج الباطل، يعني ما يعني لا يجب الاستمرار فيه. نعم.
الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به.
يعني هو الفقه يعني يختلف عن الفهم هذا من حيث الصياغة. صحيح. يعني الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة، هذا من حيث الصياغة. هو أنه صار يطلق الصياغة على فهم الأحكام الشرعية، وما كل واحد يستطيع أن يفهم كل الأحكام الشرعية، لا شك أنه غير يفهم. نعم. والعلم يقول ماذا؟
والعلم معرفة المعلوم على ما هو به.
هم يقولون العلم معرفة المعلوم، وبعضهم يقول هذا يلزم منه الدور، يعني لا ينبغي أن نعرف العلم بأنه علم. وبعضهم يقول معرفة الشيء، ويقول إذا قلت معرفة الشيء لا يدخل المعلوم، لأن المعلوم ليس بشيء. وهذا ذكره البعض لا نعرفه. يقولون لا بد أن نقول معرفة المعلوم على ما هو به. فإذا قلت الاعتقاد الجازم المطابق للواقع فيكون يعني أحسن من تكرار نفس العلم وهو نفسه يعني المحرم. ظننت أن هذا زيد وهو ليس بزيد، لأن كنت أنت زيد. إذا كنت زيد لا تعرفه بالمرة فأنت تفهم، سواء تصورته غيره أو أنك لم تتصوره أصلا هذا يسمى جهل. لا، والمراد بهذه الأشياء أن العلم والظن يبنى عليه الأحكام، والوهم والشبهة لا يبنى عليها. فهمتم؟ يعني المراد من أن نفرق بين العلم والظن والشبهة والوهم ليس المراد به يعني ليس يعني عربا هكذا، وإنما تبنى عليه الأحكام. إذا عرفت هذه الأشياء وأردت أن يعني تستدل وأن هذا الدليل يفيد الظن أو الدليل يفيد العلم، هذا يفيدك عند التعارف ويفيدك في هبوط الحكم والاحتجاج بما يدل عليه. نعم. نعم. يعني تصور الشيء، الإنسان قد يتصور الشيء تصورا خطأ، لكن العلم بالشيء ما يمكن أن تصوره لأنك جزمت به. التصور هو يعني إدراك الصورة، إذا كان في المحسوسات يسمى النظر تخيل، ولك تستحضر صورة فلان تتخيلها. والتصور أصلا في الاصطلاح هو إدراك المفرد التصور زيد، معناه هم تحكم عليه. فإذا حكمت على الشيء معناه العلم،
أما أن تتصوره قبل فأنت ما حكمت عليه الآن. فهمت يا أخي؟ إذن تصور الشيء يختلف، لأن التصور قد يكون تصورا صحيحا وقد يكون خطأ. لذا لو تصورت بكرا زيدا فعلى جهد، ولكن لو تصورت زيدا فعلا وعلي تصور زيد قائم وأنت تعلم زيد فهذا تصور صحيح. فهمت؟ نعم. معناه انه يعني وان تفرق فيه الحجه وليس كل جزئيه في الفقه، يعني هذا عن طريق العلم، ولا تجد فيه خلاف. لو كان فيه لو كان يعني كله قطعي ما يقع فيه خلاف، مثل اذا كان الخمسه ما فيها خلاف. طيب فهي قطعيه وعلم. اما الاشياء الاخرى لان معظم الادله وراها، لكن الظن هنا تفرق فيه الحجه. فلا فرق بين إقامة الحجة بالدليل الظني وبين إقامتها بالدليل القطعي. إذا أن ما ثبت بالدليل الظني يسوغ فيه الخلاف، وما ثبت بالدليل القطعي لا يسوغ فيه. نعم.
والعلم الضروري ما لم يقع على عن نظر واستدلال.
العلم الضروري مسوغ إلى الضرورة، وهو ما يضطر الإنسان إلى العلم به، حتى ولو أراد أن يجهله ما يستطيع. لو أردت أن لا تعلم أن الواحد نفسه ما تستطيع، ولو أردت أن لا تعلم بوجود بغداد أو وجود دمشق ما تستطيع، لأن هذا علم ضروري ما يحتاج إلى نظر. فهمت؟ لو أردت أن لا تحصله ما تستطيع، هذا معنى الضروري. والنظري هو ما يحتاج إلى نظر وفكر، يعني تحتاج إلى أن تحصله. أما العلم الضروري ما يحتاج إلى تحصيل، يسمى ضروري ويسمى بدلي. نعم.
العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر.
يعني المراد طبعا بالحواس الخمس يعني هي نفس الحواس الموجودة، ولكن ليست يعني مجردة، لها علاقة لها علاقة كلها بالتركيز. لو صار قد يكون عينه ما في الساق وهو ما يرى إذا كان مو بحضور القلب، وكذلك العين الباصرة لها يعني عصب من الداخل له علاقة بالبصر، ما هو بس العين. بعضهم يقول العين نفسها ما فيها النظر، وإنما النظر يعني هي زي مرآة ما تعكس كما إلى ذلك. هذا شيء معروف تشريحا، وكثير من علماء المسلمين يتوسع فيها يعني قرة العينين. تكلم عن الحواس الخمس بكلام يعني جيد، فيمكن أن ترجع إليه في يعني شرح الحواس الخمس. نعم.
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال.
يعني النظر والاستدلال يعني مثلا الأشياء التي تعلم بالحساب وتعلم بالاجتهاد النظر، هي معرفة الأصول مثل معرفة هذه العلوم ومعرفة النحو، هي تحتاج إلى نظر واستدلال ومراسة، لا تعلم بالبديع. نعم.
والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه.
يعني النظر يقول هو حركة الفكر في حالة المنظور، فالنظر لا بد أن يكون صحيحا. يعني الفكر الموصل يعني مثلا النظر يهدد بالنظر، ولا بد أن يكون خالي من العوارض ومن المزعات، فعندما يكون النظر صحيح. إذا النظر هو جولان الفكر بالمعقولات، أما النظر والتفكر المحسوسات فسمى تخيل. نعم.
والاستدلال طلب الدليل، والدليل الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه.
نعم. الدليل اللي هو أصله بعيد بمعنى داعي، هو الدال، هو الدال على الله عز وجل الذي هو الدال، وتطلق على يعني الذات التي تدل. وفي الاصطلاح هو ما يوصل الى النظر الصحيح الى مطلوب الخبر، ما يوصل بالنظر الصحيح فيه الى مطلوب خبري، ما يوصل بالنظر الصحيح فيه الى مطلوب خبر. مثل اذا نظرت في اقين الصلاه فإن مثلا أمر، والأمر يقتضي الوجود، إذا تصل إلى مطلوب الخبر وهو أن الصلاة تجب إقامة الصلاة. واضح؟ ما يعني يوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري، ومن مطلوب الخبر هو الحكم. ماذا قال؟ أقول والدليل.
والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه.
ما يوصل إليه؟ نعم.
والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
نعم. يعني الظن هو يعني كان له يحتمل أمرين وكان أرجح في أحدهما فالجانب الرابع يسمى ظنا، والجانب المرجوح لو أخذت به تكون واهما وإذا تساوى الأمران يكون شكا. نعم.
والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
نعم. الشك والوهم لا يبنى عليه الحكم، والظن يجب تقوم به الحجه ويبنى عليه الاحكام.
وعلم اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها.
يعني طرقه على كل اصول الفقه تعرفنا، الصحيح انه اما نقول الادله الاجماليه والقواعد العامه او معرفه هذه الادله والقواعد العامه وكيفيه الاستدلال بها.
نعم. ابواب اصول الفقه. وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
هذه مسائل الأصول وأتى بها إجمالا ثم يبدأ يتكلم عن واحد واحد. نعم. هي أي أصول الفقه هو الأدلة، إذا له علاقة بالأصول. نعم. إذا كان أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية إذا ينبغي نعرف ما هو الدليل. إذا كان قلنا أصول الفقه هو الدليل، ما هو الدليل؟ إذا ينبغي نعرف الدليل، إذا ما هي علاقة به. والدليل إما أن يكون مفيد العلم وإما أن يكون مفيد الظن وإما أن يكون مفيد الشك. إذا كان يفيد العلم هذا يبنى عليه حكم، وإذا كان يفيد الظن يبنى عليه حكم، وإذا تعارض علينا ما يفيد العلم وما يفيد الظن يقدم هذا، وإذا كان يفيد الشك لا يبنى عليه حكم. فإن تأخذ هذا قصده الذي يتكلم عليه هنا، الذي يتكلم عليه هنا هذا لا يفهم من الحصر ولا يفهم من ما في أداة من أدوات الحصر. نعم.
أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف.
فالحصل الكلام المفيد، الكلام المفيد اللي هو الزمن اللي تثبت فيه أحكام الحكم، إذا كان ذات أمر لأمر ونفي عنه لا بد أن يكون متركب في الجمل. نعم. كل سمي الكلام باللغة على ما لا يتركب منه الجمل فهذا مصطلح لغوي، لكن الكلام الذي يثبت به احكام ويثبت به الاستفاده لابد ان يكون مركبا. نعم.
والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم ايضا الى
ثمن يعني باعتبارات. الكلام اما ان يكون امرا او نهيا، وهذا الانشاء اما ان يكون خبرا او استخبار. معنى الاستخبار الاستفهام، يعني طلب الخبر اللي هو الاستفهام، والخبر معروف مقابل الانشاء هو ما القول لقائله او ما يكون الصدق والكذب لذاته، والخبر في الحقيقه انه يعني مرادف للحكم. والحكم هو اثبات امر لامر، والخبر كذلك يسمى خبر ويسمى قضيه ويسمى حال محمول ومحمول عليه ويعني مسند ومسند اليه حسب اختلاف الاصطلاحات. نعم.
وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم.
نعم. يعني التمني والتحريض والعرض والقسم هذه كلها أنواع الأحكام، أنواع يعني الكلام. أنه في هذا لفظ يعني من حيث هو، إما أن يكون كذلك التركيب، إما أن يكون خبر، هذه تقسيمات أخرى، إما أن يكون أمر أو نهي. وإذا نظرنا هذا من حيث تقسيم الإنشاء، الإنشاء إما أن يكون أمر ونهي أو تمني، وكذلك يعني ينقسم الكلام باعتبار آخر إلى كونه إنشاء أو خبر واستفهاما. استفهام والتمني يعني كل يدخل بالإنشاء.
نعم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز.
نعم.
فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.
يعني الحقيقة اللغة هي من حق الشيء يحقه إذا ثبت تطلق لغة المراد بها مقابل الكذب، وليس هذا المراد هنا. والحقيقة في اصطلاح البلاغيين وما يقصده المؤلف رحمه الله هو يعني استعمال اللغوي فيما وضع له أولا، أو فيما وضع له في عرف به التخاطب حتى تدخل الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. مثل يعني الحقيقة اللغوية مثل استعمال الأسد في الحيوان المفترس، والحقيقة الشرعية من استعمال الصلاة في الصلاة المعروفة، وكذلك العرفية العامة مثل استعمال الدابة في لغات الأربعة، مع أنها لغة تطلق على غيرها. نعم.
والمجاز ما تجوز ما تجوز عن موضوعه.
ما تجوز
ما تجوز عن موضوعه.
نعم، المجاز هو اسم مكان من الجواز، ويعني بالاصطلاح هو استعمال اللغو لغير ما وضع له أوله لعلاقة مع قرينة، هذا المجاز. وقد يكون التجوز بالحذف أو بالزيادة، وحتى بعضهم يدخل الكنايات وقد يعبر باللازم عن الملزوم، بعضهم يسمي هذا مجاز. والمجاز عند البلاغيين هناك أنواع، الكناية لا يجعل عنه أنواع المجاز، والمجاز نفسه أنواع، منه مجاز لغوي ومجاز عقلي وما إلى ذلك. إذن المراد بالتجوز العام معنى العام أن المجاز هو استعمال اللغوي في غير ما وضع له أولا بعلاقة مع قرينة مانعة من استعمال المعنى الأصلي، وليس الأولية كما يظن بعض العلماء وبعض الناس أنها أولية زمنية، وإنما أولية عند السامع إذا سمع له الظاهر. كيف يعرف أن هذا الظاهر؟ الأولية ما يتبادر إلى السامع، لأن هناك يعني وضع وهناك استعمال وهناك حمل، وكل يختلف عن الآخر. الوضع هو يعني وضع يعني الظهر للمعنى اللي هي اللغة، اللغة هي الألفاظ التي وضعت بمعاني. هذا الظهر إذا استعمل بمعنى يسمى مستعمل، وإذا أهمل الذي يستعمل الواضع غير والمستعمل غير، قد يكون وضع المعنى بكذا واستعمل في غيره ما وضع له، وإذا استعمل في ما وضع له إما أن يكون بالوضع الأول الذي يتبادر إلى السامع فهو حقيقة، أي الوضع الثاني ومعناه لا يتبادر إلى السامع إلا بقرينة، ولذلك تجرد عن القرينة يحمل على ماذا؟ يكون ظاهر في الحقيقة، مثل له أسد، فإنك لو قلت رأيت أسدا ينصرف لماذا؟ يصير الحيوان المفترس. وإذا أردت أن تستعمله في غير وضعه الأول لا بد أن تأتي بقرينة، تقول رأيت أسدا يرمي أو يخطب، عندئذ هذه القرينة هي المانعة لأن الأسد المفترس لا يخطب ولا يرمي.
والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية.
نعم، يعني هذا عند غير الباطلاني يرى أن الحقائق يعني كلها لغوية. كان يعني الاصطلاح يزيد شروط أو ينقص منها، فعندئذ تكون رابعة للحقيقة اللغوية. حتى الحقيقة الشرعية يقول هي حقائق لغوية زاد الشارع فيها يعني قيودا وشروطا. نعم نعم. وهناك من يقول لا حقيقة له، ولكن ما كل ما يقال صحيح. الصحيح أنه يعني اللغة من حيثية تشتمل على الحقيقة والمجاز كما تشتمل على الإنشاء، وهذه التقسيمات التي ذكرها المؤلف. وإلا أن نقول ما فيه أمر ولا فيه نهي ولا فيه حقيقة ولا فيه مجاز، عند الذين يقولون ما فيه أصلا صيغ، لأنه يتعلق بكلامه وتعالى خطير جدا. فهمت يا أخي؟ نعم؟ أنا تكلمت في غير هذا الموضوع عن يعني الذين يقولون بوجود المجاز خشيته يعني تعطيل الصفات، أنا أقول أخطر على تعطيل الصفات من يد المجاز. أنا أقول هذا دائما، وبيانه أننا نقول للمؤول الأصل الحقيقة، ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره الا لدليل. حتى الذين يقولون بالمجاز يقولون لا يجوز حمل اللفظ على مجازه الا بقرينه. فهمت يا اخي؟ ولو قلنا كل الكلام لا في مجاز اذا من اول صفات الله يقول هذا يقول حقيقه انت تقول ما في مجاز. وكما ان الكلام يطلق حقيقه على اللفظ ويطلق حقيقه على النفس لا نستطيع ان نمسكه ولا نستطيع ان نرد عليه. فاخطر على الصفات هو رجل المجاز. لأننا نقول المجاز هذا لكن ما يتعلق بصفات الله ما نستطيع أن نقول أنه مجاز، لأن المجاز أصله مبني على مشبه ومشبه به وأحداث شبهه. وقع يقول ليس كمثله شيء. وإما أن يكون الدليل خاطبه مسلم أو غير مسلم. فإذا كان مسلم نقول ما يقول ليس كمثله شيء، والمجاز مشبه ومشبه به أليس كذلك؟ وأحداث شبهه. أحسن شيء في المجاز هو يعني الاستعارة التي يحدث منها وجه مشبه ومشبه، لكن يسمى تشبيه، وإذا يسمى تشبيه دليل تشبيه استعارة مبنية استعارة، ولكن هذا لا يجوز بالنسبة لصفات الله، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. نعم. هذا حقيقة. لكن هناك يا إخوة نحن نتكلم عما نتعبد به وندركه. أما مخاطبة الجبال بالله عز وجل وكونه عرض عليها الأمانة وكونها قال فأعطي لها طائعين، هذا لا نخاطب به، هذا دين. وكذلك يوم القيامة يوم تقول الملائكة فيهم وأرجلهم، هي لا يقول الجد الآن مكلف الحالة والمرض مكلف الحالة، هذا ما له علاقة بالموضوع. نحن نتكلم عما تبنى عليه أحكام وما نخاطب به في الدنيا. وإن لا نقول بأن الجمادات مكلفة كالإنسان، لأن الله أرض عليها المعنى وأنها تسمع وتبصر وأنها تفهم، لكن ما نلاقي به التكليف. نحن نتكلم عن ما نلاقي به التكليف وما كان يعني بيننا ونستطيع أن نحكم به. هذا الجدار أنا نعرف مكوناته ونستطيع أن نقول أنه من كذا وكذا، نعرف أنه ما له إرادة من حيث ما خاطبنا الله به، وأما من حيث كونه هو إرادة الله عز وجل يعلم إرادته لأنه يستطيع. قال أنتقل الله وبي أنتقل كل شيء، هو خارج عن الموضوع، لا له علاقة بالموضوع ولا يستدل به فيها. فهمت يا أخي؟ وكون الرسول حن عليه الدين وهي معجزة ولا علاقة لها بالأحكام. ولهذا قلنا كل دين يعني إذا هو يحن ونحكم بها، هي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ومشى الماء من بين صريحة، هي معجزات خاصة بالرسل، وما كان خاصا بالرسل لا نبني عليه أحكام. فلا ينبغي ان يختلف عليه الامر. وكون احد تحرك وقال بانه محبوب هذه محبه يعلمها الله عز وجل، لكن نحن لا نقول بان احد الان محب انه محبه وانه يعني صحابي وانه له حق الصحابي الا من باب الالغاز. فهمت يا اخي؟ اذا لا ينبغي لنا ان نخلط الله ونقول اذا ورد في القران ان هذا له اراده. طبعا بالنسبه لله عز وجل ممكن ينطق الاحجار، ممكن يقلب هذا الجبل ذهب، هذا يعني ليس بعيدا عند الله. يمكن يحيي الانسان في الدنيا ويميت الانسان ويحييه، هذه اشياء ما نقول ان الانسان اذا مات الله عز وجل شخصا هم احياء، نقول اذا الناس يحيون في الدنيا. اما هذه معجزات واشياء خوارق العاده لا نبني عليها الحكم. طيب اذا اختلط علينا عندنا الاحكام لابد ان تبنى على شيء يدركه الانسان ومكلف به، ونحن لا نكلف الله في علم الله عز وجل. لان هذا تكليف ما نلقى. فهمت يا اخي؟ نعم. ايش هو؟ ويطلق عليه انه متحقق. بالنسبة لصفات الله عز وجل توقيفية واسماء توقيفية. ما نقول ان الله، ما نقول فاعل خير الله. ليست من اسمائه فاعل خير. فهمت يا اخي؟ هذا لا علاقة له بالموضوع. لا من حيث المعنى هل يجوز لك ان تسمي الله عز وجل من حيث المعنى باسم ولو كان متصل بالصفة؟ نعم، أنت يعني لو قال اسمك محمد ما نستطيع أن نسميك زيد، فأنت تروح تخلق اسماء لله ولله جل وعلا، هذا شيء بعيد يا إخوة. ليس مسلما، لأنه يعني هذا الكلام هذه مقدمة يقول يصح نفي المجازي باعتبار الحقيقة، ويصح نفي الحقيقة باعتبار المجاز، لا علاقة له بالموضوع، لأنك ترجع إلى كلام من يقول بهذا، يقول يصح نفي المجاز باعتبار الحقيقة، لا يصح نفي هكذا. لأنك أنت الآن لو قلت أنا رأيت أسدا يخطب ورأيت رجلا شجاعا أو رأيت بحرا يتكلم، أنت هل تريد البحر أن يتكلم؟ نعم لا تريد. هي من قال انت كذبت انت لا تريد البحر، اذا النفي والاثبات ما توارد على شيء واحد، يكون كلامه ما هو محل. انك انت ما عرفت اصلا ان تثبت البحر انه يتكلم، هو نفى ان البحر لا يتكلم، ما وارد توارد النفي والاثبات على شيء واحد اصلا. واللي يقول انا رايت وسيد، يعني واحد يقول لا انت ما رايت وسيد مفترس، هو ان ينذر رجل شجاع ولات نفى حياه مفترس، ولا علاقه لهما. اذا لم يتوارد النفي والاثبات على شيء واحد ولا يقع التعارض. فهمت يا اخي؟ نعم. وانا يا اخوه يعني انا بينت هذا لاخواني، ويعني ترون المجالس بالامان، انا كل ما اقوله يعني ادين الله به ولا في شان، لكن المهم عندي ما احد يحرك كلامي. جزاكم الله خيرا. اذا قلت شيء ما اريد واحد يحركه. واذا كان في خطا ينبغي يرجع الي، يقول ايش قصدك بهذا الكلام؟ وانا احب.
لو تريد
وقلت بأنه يعني غير قلنا أنه ما في مجاز في القرآن ولا في مجاز في اللغة، ونحن نقول أن الأصل أن صفات الله عز وجل تبقى على ظاهرها، ما لم يوجد دليل من الكتاب أو السنة يؤول الصفة. فلو قال القائل ما في عنده مجاز وكله حقيقة، والكلام لغة يطلق على الكلام النفسي ويطلق على الكلام اللغوي، وأنت تقول ما في مجاز، إذا أنا أقول إنه كلام الله كلام نفسي. أنت تقول كلام نفسي ليش؟ أنت تقول ما في مجاز. إذا أقول الكلام ده هو النفس واحد كله حقيقة، وليس بعض الحقيقة أولى من بعض. لكن لن يقول فيه مجاز، نقول المجاز لا يجوز لنا أن ننفي صفة الله عن حقيقتها إلا بدليل، وليس هناك دليل ينفي صفة الله عن الحقيقة. واضح هذا؟ فهمت وجه الخطورة؟ واضح هذا ولا ما واضح؟ نعم. نستمر، يعني لا تجعلوا لنا الدرس في الحقيقة والمجاز، أنا من باب عربي، لكن الطلاب يتشوقون دائما بهذا المبحث، ما أدري لماذا، ما أدري لماذا، وهذا يكفي يا إخوة، من كان عنده سؤال أو يريد يقتنع، ممكن يكون خارج الدرس، إن نريد ما نعطيه الفائدة، إن كان هذا معلوم إن شاء الله فيه فائدة، ولكن إذا سمعتم إنسان يعني اقتنع أو عنده إشكال، ممكن يسأل بعد ذلك، لا.
والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية.
نعم، قلنا بأن الحقائق اللغوية هي مثل استعمال الدابة في ذوات الأربعة، واستعمال الأسد في الحيوان المفترس. والحقيقة العرفية، العرفية إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. العرفية العامة مثل استعمال الدابة في ذوات الأربعة، فهي عرفية عامة، وكذلك استعمال الراوية يعني في يعني البعير أصلها تطلق على يعني تطلق على المزادة، وكذلك الغار في المكان المنخفض، هذه كلها عرفية عامة. في العرفية الخاصة هي ما يستعمله يعني أهل المصطلحات، لذلك تدخل فيه يقول الحقيقة الشرعية حقيقة عرفية تكون